الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث من دروس شرح كتاب الأصول الثلاثة، والذي يلقى خصيصا على طلاب الدورة العلمية الأولى بمنتدى الفقه التابع لموقع الفقه على الشبكة العالمية الإنترنت. وكنا قد تحدثنا في الدرس الأول عن أمور ينبغي أو مسائل ينبغي أن يتعلمها طالب العلم. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به، أي العمل بالعلم. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى في سبيل ذلك، والدليل قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل، والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. هذه المسائل الأربعة التي ذكرناها في الدرس الأول أتبعها المؤلف بثلاث مسائل مهمة أيضا ينبغي أن يتعلمها كل مسلم وأن تتعلمها كل مسلمة. وهذه المسائل الثلاثة الآن نحن نتذكرها، وأتمنى ونحن في بداية هذا الدرس أن نستذكر معا المسائل الثلاثة. المسألة الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. المسألة الثانية ما هي؟ المسألة الثانية من المسائل الثلاثة التي يجب تعلمها والعمل بها، ما هي المسألة الثانية؟ أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. نأتي إلى المسألة الثالثة والأخيرة قبل أن يتحدث حديث موجز عن الحنيفية التي هي ملة إبراهيم حتى ندخل في هذا الدرس. وأتمنى من كل إنسان، من كل طالب علم يراجع معي الآن ووجد أنه غير مستذكر فليراجع من أجل الاستذكار. المسألة الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. ثم تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن الحنيفية التي هي ملة إبراهيم، أن تعبد الله مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وأعظم ما نهى عنه الشرك، والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ثم نأتي بحول الله وقوته في درس اليوم إن شاء الله تعالى للدخول مباشرة إلى الأصول الثلاثة. هذه الأصول الثلاثة سنبدأ بها اعتبارا من هذا الدرس بعد المقدمة التي تدارسناها في الدرسين السابقين، وسننتهي بحول الله وقوته من الدرس من الأصل الأول في هذا الدرس إن شاء الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة؟ فإذا قيل لك، هذا سؤال، إذا قيل ما الأصول، ما الأصول، هذا سؤال، والسؤال يكثر هنا، فإن المؤلف رحمه الله تعالى يستعمله وقد استعمله في عدة مواطن، وهذا أسلوب تربوي رائع وجميل. فهذا السؤال المراد منه تحفيز طالب العلم لكي يعرف ما هي هذه الأصول الثلاثة التي سيعرضها المؤلف رحمه الله تعالى. فالمراد من السؤال التحفيز، تحفيز طالب العلم كي يعرف الجواب. ونظير هذا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله صلوات ربي وسلامه عليه لما أردف معاذا خلفه قال: أتدري يا معاذ ما حق الله على العباد؟ فالسؤال هنا للتحفيز. النبي صلى الله عليه وسلم لو ابتدأ معاذا رضي الله عنه بالحديث عن حق الله فإنه لا يكون هناك إثارة انتباه بالقدر الذي يكون مع السؤال، فالسؤال يحفز أكثر. نعم التعليم يفيد، ولكن التعليم بالسؤال فيه تحفيز أكثر، وهذا أيضا إذا تنوع يكون طيبا ومفيدا، وهو أسلوب تربوي. ونظير هذا أيضا في السنة لما أمطرت فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح وقال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ أتدرون ماذا قال ربكم؟ فالسؤال هنا للتحفيز حتى كل إنسان يتشوق ويريد أن يعرف ما هي الإجابة. فإذا ابتدأ الإنسان بسؤال فإن من أمامه يتحفز للجواب، فهو أسلوب تربوي رائع وجميل. فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ الأصول جمع أصل، وهي ما، والأصل هو ما يبنى عليه غيره، أصل الشيء أساسه، وهو ما يبنى عليه غيره، وقد تقدم شرح هذا في الدرس الأول. والتي يجب، قوله التي يجب على الإنسان معرفتها، الوجوب هنا وجوب المعرفة، يجب على الإنسان أن يعرف هذا. لماذا هذا واجب؟ لأنها أصول الدين، إن صحت صح الدين، وإن هدمت هدم الدين، وهي التي يسأل عنها في القبر، كما في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، وهو في مسند الإمام أحمد، في الأسئلة الثلاثة التي توجه في القبر: ما ربك، ما دينك، من نبيك؟ ما ربك، ما دينك، من نبيك؟ هذه الأسئلة الثلاثة هي الأصول الثلاثة التي سنتذاكرها إن شاء الله تعالى، والتي سنبدأ بالأصل الأول منها وننهي به درس اليوم إن شاء الله تعالى في تعريف ما ربك. فهذه هي الأصول الثلاثة، والوجوب هنا لأنها أصل الدين وأساسه. والمقصود بالمعرفة التي يجب على الإنسان معرفتها، المقصود بالمعرفة هنا المعرفة العملية التي يتبعها العمل. أما مجرد المعرفة بدون عمل، بدون تطبيق، بدون تنفيذ، فإن هذا لا ينفع ولا يفيد. فإن أبا طالب كان يعرف أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله حقا، ومع هذا لم يؤمن، مخافة أن يقال أطاع كبير القوم صغيرهم، فلم تنفعه تلك المعرفة، بل هو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في ضحضاح من النار، في ضحضاح من النار. ومع أنه كان يعلم أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول، لكن هذه المعرفة، هذا العلم لم يفد شيئا، لأنه لم ينتج عنه عمل. فنحن نتذاكر هذه الأصول الثلاثة، الرب والدين والنبي، حتى نعمل بهذا. فإذا عملنا فإن هذا ينفع ويفيد. وهنا بشرى لمن عرف هذه الأصول الثلاثة وطبقها في حياته العملية، بأن الله جل وعلا يثبته في قبره، والدليل قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالتثبيت هو للمؤمن الذي عرف ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم، وهذه مكرمة من الله تبارك وتعالى، أن يثبت أهل الإيمان في قبورهم يوم يفتن غيرهم في قبورهم. عندما يسأل الإنسان هذه الأسئلة الثلاثة: ما ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فعندئذ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فلأجل هذا يبدأ المسلم تعلم عقيدته بتعلم هذه المسائل الثلاثة، التي هي أهم الأمور وأهم الـ 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 وأهم ما يعلم في علم العقيدة، لأنها سنسأل عنها في قبورنا. قال رحمه الله تعالى: لما سأل السؤال ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، قال: فقل معرفة العبد ربه. فقل أنت جوابا عن هذا السؤال، إن قيل لك ما الأصول الثلاثة، وهنا المؤلف يتخيل حوار بينك وبين شخص آخر، وهذا لجذب الانتباه أكثر وللتشويق، وأيضا هو أسلوب تربوي رائع، بحيث يبعد السآمة والملل. بدل من أن تقرأ كلام متواصل كأنك تسقى المعلومات سقيا، لا، يصبح كأنه حوار. إن قيل لك فقل، فإذا قيل لك فقل، فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل معرفة العبد ربه، معرفة العبد ربه. وهذه أعظم الأصول، أن الإنسان يعرف الرب الخالق الرازق سبحانه وتعالى. هذا هو عنوان السعادة لكل إنسان، وكل من لم يعرف الله سبحانه وتعالى، كل من لم يعرف ربه فإنه يتخبط في الظلمات ويعيش في الضلال، يعيش حياة الحيوانات في الغاب أهنأ عيشة منها وأسعد منها، هذا التائه الضال عن ربه. أما المؤمن فإنه يعرف ربه وخالقه ومولاه، فيطمئن لهذه المعرفة. أيما اطمئنان، يركن إليه، يرجوه، يتوكل عليه، يطيع أوامره، يحيا حياة أسعد ما يكون، وتكون أهنأ عيشة. ومعرفة العبد ربه، هذه فطر الله تبارك وتعالى كل إنسان عليها، فطرنا الله جل وعلا عليها. وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى عندما نبدأ في الشرح. وأيضا حتى الحيوانات فطروا على أن خالقهم وربهم ومالك أمرهم الله سبحانه وتعالى. كل الخلق فطروا على المعرفة بربهم جل في علاه. قال الله تعالى: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فهذه الحيوانات العجماوات هداها الله سبحانه وتعالى إلى أن تقر بداخلها بأن الله هو خالقها ومالك أمرها والمتصرف في شأنها. ومثل هذا القصة التي وقعت مع أحدهم لما رأى بقرة في مرحلة الولادة والمخاض وقد تعسرت ولادتها، فرفعت رأسها إلى السماء وسكبت دمعة من عينها كأنها ترجو إلهها ومليكها سبحانه وبحمده أن يفرج كربها. فربنا جل وعلا فطرنا جميعا على الإقرار بوجوده سبحانه وبحمده وبمعرفته جل وعلا. وسنتحدث بعد قليل إن شاء الله تعالى عن نتيجة هذا الإقرار. ما فائدة الإقرار بأن الله الرب؟ فائدته عبادته سبحانه وبحمده، كما سيأتي إن شاء الله ونبين. فهذا هو معرفة العبد ربه ودينه، معرفة الدين، وهي كل ما أمر الله به أو نهى عنه، ويشمل ذلك الإسلام والإيمان والإحسان، كما سيأتي إن شاء الله بيانه في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. ونبيه، وهذا هو الأصل الثالث، معرفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأنه المبعوث بالدين الحق، وأن الله قد ختم به الرسالات، وكل من ادعى النبوة بعده صلى الله عليه وسلم فهو كاذب في هذا الادعاء. نأتي إلى شرح الأصل الأول، قوله: فإن قيل لك، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك من ربك؟ هذا سؤال آخر من أجل التحفيز، فيتكرر معنا السؤال وفائدته التحفيز وإثارة الهمة للطلب، وأيضا من فوائده أيضا البعد عن السآمة والملل بسبب الرتابة في الأسلوب، فيتنوع الأسلوب بين أسلوب خبري وأسلوب إنشائي، وهذا يبعد السآمة والملل. إذا قيل لك من ربك؟ الرب هو المربي، وقد تحدثنا عن هذا في الدرس الماضي لما تحدثنا عن الرب والإله. فالرب هو المربي الذي يربي في النعم. فقل: ربي الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. ربي الذي رباني في النعم. انظر منذ متى والإنسان يعيش في نعم الله تبارك وتعالى، منذ متى؟ حاول أن تتذكر منذ متى ونحن نعيش في نعم الله سبحانه وتعالى، من عمر سنتين أو ثلاثة، أو من عمر الطفل أو من عمر الجنين. منذ كان الإنسان جنينا في بطن أمه تكلأه رعاية الله، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث: ظلمة الرحم، وظلمة البطن، ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة. فهذه ظلمات ثلاث خلقنا الله جل وعلا في هذه الظلمات: ظلمة بطن الأم، وبداخل هذه الظلمة ظلمة الرحم الذي يقع داخل البطن، ثم المشيمة التي تحيط بالجنين. ففي هذه الحالة، في هذا الوضع، لا حول للإنسان ولا قوة، لا للجنين ولا للأم، والله جل وعلا هو المنعم المتفضل السابق بنعمه علينا جميعا. وقد ثبت في الحديث المتفق على صحته: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يؤمر به الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. فالإنسان وهو جنين في بطن أمه 40 يوم نطفة، ثم هذه النطفة تتحول إلى علقة تعلق بجدار الرحم، ثم تتحول هذه العلقة بعد 80 يوم، مر عليها علقة 40 يوم، وكان قبل ذلك نطفة 40 يوم، الآن 80 يوم، ثم يتحول بعد ذلك إلى مضغة 40 يوم، الآن 120 يوم، ثم عندئذ ينفخ فيه الملك الروح فيصبح نفس، يصبح ينفخ فيه الروح ويصبح نفس، ويؤمر الملك حينئذ بكتب 4 كلمات: رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. فانظري أمة الله إلى عناية الله تحوط بالإنسان منذ متى؟ وهو جنين في بطن أمه. فإذا خرجت أيها الإنسان إلى الدنيا فتأمل في هذه الآية: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فتتوالى النعم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة التي يحصل بها العلم، يحصل يبدأ الإنسان بالسمع ثم البصر، ثم يبدأ يعقل ويبدأ يميز الأشياء ويحصل عنده العلم، كل ذلك بتوالي نعم الله عليه منذ خرج من بطن أمه. يخرج لا يعلم شيء، ثم تتوالى عليه النعم، ثم نعيد جميعا في الدنيا هذه برعاية الله، فالله جل وعلا يرعانا ويحمينا ويحرسنا. قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن، قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. فالله جل وعلا يحمينا ويحرسنا ويرعانا. ثم إن الله جل وعلا قد خاطب الناس أجمعين: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فكل من على وجه هذه الأرض مفتقر إلى الغني الحميد سبحانه وبحمده. قال جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله. فكل النعم منه سبحانه وبحمده. كل ذلك لنبين أنه الرب أي المربي الذي يربي في النعم سبحانه وبحمده، يربينا نحن ويربي الدنيا أجمعين. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وما من دابة في الأرض، كل من على وجه هذه الأرض مفتقر إلى الغني سبحانه وتعالى، الرب المربي الذي يربي في النعم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. فإذا تقرر ذلك، إذا ثبت ذلك بالدليل القطعي من الدنيا وما فيها وبآيات الله جل وعلا، بالدليل النظري أيضا من كتاب الله أن الله هو الرب، فبالتالي فلا تعبد غيره. وهذا هو المطلوب، كل من أقر بأن الله ربه لا بد أن يقر إقرارا آخر بأن الله هو الإله. الإله يعني المألوه، يعني المعبود، وبالتالي فهو معبودي وحده لا شريك له، كما قال الله تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. والمشركون في مكة أقروا بأن الله هو الرب، أقروا بأن الله هو الخالق الرازق المحيي يحيي المميت، فإذا جئت لتقول لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، عندئذ رفضوا وقالوا بل أصنام متعددة، بل آلهة متعددة عبدوا مع الله آلهة أخرى، فوقعوا في الشرك من هذه الجهة. أقروا بأن الله هو الرب، فلما جئنا للألوهية العبادة رفضوا أن يفردوا الله بالعبادة، فعبدوا مع الله غير الله. وقد أنكر الله تبارك وتعالى على المشركين شركهم به سبحانه وتعالى، في حين أن شركاءهم لم يخلقوا. قال الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ هذا الذي يشركونه في العبادة مع الله، ماذا خلق؟ ماذا فعل؟ ماذا قدم؟ أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ أليس الخالق الرازق هو المستحق للعبادة وحده سبحانه وبحمده؟ وهذه الآلهة التي تشركون بالله جل، تشركونها بالله جل في علاه في عبادته، ماذا خلقت؟ ماذا فعلت؟ كما قلنا في الدرس الماضي في قول الله تبارك وتعالى: ألا له الخلق والأمر، فكما خلق ينبغي أن يأمر فيطاع. ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، تبارك الله من البركة، فالبركة كلها من الله، ومن باركه ربه جل في علاه فهو المبارك عليه. والدليل على أن الله هو الرب، أي أن الرب، أي الرب أي المربي، الدليل على أن الله هو الرب قول الله تعالى: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، كل الحمد لله. من هو الله؟ رب العالمين. من هو الله؟ رب العالمين. وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من هذا العالم، فبالتالي الله ربي ورب العالمين أجمعين. فمن عرف أن الله هو ربه، من أقر بأن الله هو ربه وخالقه، فليقر لله بالعبادة ولا يعبد معه غيره كائنا من كان. ثم قال رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك بما عرفت ربك، مرة أخرى يسأل للتحفيز وللبعد عن السآمة والملل، بما عرفت ربك، أي بأي شيء توصلت لمعرفة الله، فقل بآياته ومخلوقاته. فالآيات والمخلوقات تدل على الخالق جل في علاه، آيات في الكون، وكم من آية موجودة في هذا الكون، وكم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. الكون مشحون بأسرار، إذا حاولت تفسيرا لها أعياك. فهذا الكون مليء بالآيات الكونية الدال على وجود الله، ومليء أيضا بالآيات اللفظية من آيات القرآن الكريم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تدل على أن الله هو الخالق. الكون مشحون بأسرار، إذا حاولت تفسيرا لها أعياك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فالسماوات والأرض وما فيهما من آيات تدل على أن الله جل وعلا هو الخالق وهو الصانع. سماوات مرتفعة ارتفاعا شاهقا بلا عمد من رفعها، أرض مبسوطة من بسطها، أرض لا تميد لا تهتز لا تتحرك بنا من ثبتها، واختلاف الليل والنهار، فليل طويل ليل طويل في الشتاء وليل قصير في الصيف، نهار طويل في الصيف ونهار قصير في الشتاء، من يخالف بين هذا؟ من يجعل الشمس تشرق من المشرق فتغرب في المغرب كل يوم كل يوم؟ ما جاء يوم وقالت الشمس لن أخرج هذا اليوم، أو أنا في استراحة أنا في إجازة؟ أبدا أبدا. كل ذلك ألا يدل على الخالق؟ وتأملوا في هذه الآية التي ستأتي معنا من سورة الطور، وما فيها من دليل عقلي قوي، مع أنها آية دليل نظري، وفيها تحريك للعقل. استمع إلى الله جل وعلا وهو يسأل هذا السؤال: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ فكل من على وجه الأرض، كل مخلوق، كل كائن لا يخرج عن ثلاثة أحوال: إما أن يكون خلق من غير شيء، خلق من غير شيء، ما أحد خلقه أبدا وهذا مستحيل، أو يكون هو خلق نفسه وهذا أيضا في البشر في المخلوقين مستحيل، فما بقي إلا الاحتمال الثالث أن يكون لهم خالق وهو الله. فانظر إلى القرآن الكريم كيف يحاج بهذا الدليل العقلي القوي: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ وما ذكر الثالثة إذا فلهم خالق، لأن كل إنسان مقر بهذا، كل إنسان يقر أن الله هو الذي خلقه، حتى فرعون قال الله تعالى عنه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. جحدوا بها مع أنها متيقنة في داخلهم، ظلما وعلوا فعلوا ذلك، ظلما وعلوا جحدوا بها. سبحان الله، هذا الأعرابي الذي يمشي في الصحراء فيقول: البعرة تدل على البعير، والقدم يدل على المسير، سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، أفلا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، أفلا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ وصدق من قال: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، في كل شيء آية تنبئك على صنع اللطيف الخبير سبحانه وبحمده. فإذا تقرر ذلك أن الله هو الرب الخالق، فالله جل وعلا هو المستحق بالعبادة، هو المستحق للعبادة سبحانه وبحمده، كما قال جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الناس اعبدوا، العبادة توحيد ألوهية، ربكم توحيد ربوبية، الرب الخالق، اعبدوا ربكم، فالرب هو المعبود، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال جل وعلا: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فهذا الرب الخالق هو المستحق للعبادة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فلا تجعلوا لله أندادا شركاء في العبادة في توحيد الألوهية وأنتم تعلمون أنه الخالق، والخالق يستحق العبادة، الخالق هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. ثم بدأ ينوع أنواع العبادة، قال رحمه الله تعالى: والعبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من العبادة التي أمر الله بها، كلها لله، كل ذلك ينبغي أن يكون لله. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. العبادة هي كل ما أمر الله به، فيشمل ذلك الإسلام بأركانه، أركان الإسلام الخمسة، والإيمان بأركانه الستة، وسيأتي هذا إن شاء الله في الدرس القادم، ويشمل ذلك الإحسان. وباختصار فإن الإسلام يعتبر هو الدائرة الأوسع، فإذا جئت تخصص شيئا تضيق الدائرة الإيمان، ثم تضيق الدائرة الإحسان، وهذا إن شاء الله سيأتي عندما نتحدث عن دين الإسلام في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. ولكن الذي نخرج به من فائدة هنا أن العبادة لا تجوز إلا لله، وصرف شيء منها لغير الله شرك وكفر بالله تعالى، كما سيأتي معنا. قال: فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وهذه الآية من سورة المؤمنون، والله جل وعلا بين فيها أنه لا يجوز صرف شيء من العبادة لغير الله تبارك وتعالى، فإن هذا الصنف من البشر كافرا بالله تبارك وتعالى، لأنه صرف شيئا من العبادة التي هي محض حق الله لغير الله. محض حق الله العبادة هو الخالق، فهو المستحق للعبادة وحده. فمن صرف شيئا، فعل شيئا من حق الله، أعطى من حق الله لغير الله، فإن الله جل وعلا نعته بالكفر به سبحانه وتعالى، لأنه أعطى حق الله لغير الله. قال الله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فهذه من صفات الكافرين، صرف شيء من العبادة لغير الله. وكذلك فإن الله جل وعلا قد بين في سورة المائدة: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. إنه من يشرك بالله، يصرف شيئا من حق الله لغير الله، يشرك بالله، فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وقال جل وعلا عن أنبيائه ورسله: صفوة خلقه والمصطفين من عباده، الأنبياء والرسل، قال الله تبارك وتعالى عنهم: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. لو أشركوا، صرفوا شيئا من حق الله وهو العبادة لغير الله، لحبط أي بطل وضاع عملهم الصالح، هذا ينتهي ويضيع تماما، لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال لصفيه من خلقه وحبيبه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم محمد صلوات ربي وسلامه عليه، قال له، قال عنه وعن إخوانه من الأنبياء من قبله: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. لئن أشركت، لئن صرفت شيئا من حق الله، من العبادة التي هي محض حق الله لغير الله، فوقعت في الشرك، ليحبطن عملك، يضيع العمل، ما يكون له أجر عند الله تبارك وتعالى، بل ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فالواجب عبادة الله جل وعلا وإفراده بالعبادة، وعدم صرف شيء من حق الله لغير الله. قال رحمه الله تعالى: وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. في الحديث الدعاء مخ العبادة، هذا الحديث رواه الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه، وهذا الحديث فيه راو ضعيف وهو ابن لهيعة، ولكن يشهد لهذا الحديث حديث آخر موجود في المسند، رواه أحمد في المسند، وأصحاب السنن الأربعة إلا النسائي رواه النسائي في الكبرى، والثلاثة رووه في سننهم من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. وهذه الآية: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، في هذه الآية دليل من وجهين. الوجه الأول أن فيها أمر بالدعاء، ادعوني، هذا أمر بالدعاء. والثاني فيها بيان أن من استكبر عن دعاء العبادة، الدعاء أصله النداء، فأنت يمكن أن تنادي شخص، هذه ليست عبادة، لكن الدعاء الذي هو عبادة، دعاء الله تبارك وتعالى، رجاء الله، أن ترجوه لشدتك، أن ترجوه لكربك، أن ترجوه لمغفرة ذنبك، أن ترجوه لما تؤمل، فهذا الذي لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى، هذا دعاء العبادة. فمن استكبر عن هذا الدعاء فإنه يكون من أهل النار. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فمن استكبر عن دعاء العبادة لله تبارك وتعالى كان من أهل النار، عافاني الله وإياكم. والآيات في وجوب دعائه سبحانه وبحمده والنهي عن دعاء غيره كثيرة. قال الله تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فالله جل وعلا يجيب الداعين، ولا يرد عبدا سأله وألح في مسألته ما دام هذا العبد صادقا خالصا من قلبه، يدعو من قلبه، أو كان مكروب مخلصا لله تبارك وتعالى. وكلما استحضر الإنسان أسباب الإجابة كان أقرب للإجابة. المهم أن الله جل وعلا في هذه الآية لم يجعل بينه وبين خلقه واسطة، بل مباشرة: إذا سألك عبادي عني فإني قريب، لم يقل فقل، مع أن الله جل وعلا في آيات المسألة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، لكن هنا لا يوجد قل، ليدل جل وعلا على أنه قريب ممن دعاه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال جل في علاه: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. فينبغي دعاء الله جل وعلا الدعاء العبادة. ولو استطردت في الحديث عن الدعاء فإننا نحتاج إلى محاضرة أخرى فوق وقت الدرس. ولذلك أحيل على الخطبة المسموعة والتي نشرت لي، موجودة في موقع الفقه وفي موقع إسلام واي وغيره على الشبكة، بعنوان الدعاء منهج الأنبياء. ذكرت فيها عن الدعاء وأهميته، ثم ذكرت شيئا من آداب الدعاء وأسباب الإجابة وتحري أوقات الإجابة، فمن أراد المزيد فليرجع إليها. نأتي إلى نقطة مهمة في الدعاء نحتاج أن نذكرها. قد يقول قائل: أليس الدعاء هو النداء؟ فهل أنا إذا نديت أحد غير الله أكون مشرك؟ يعني نديت ابني هل أكون مشرك؟ فالجواب أن الدعاء ينقسم إلى قسمين. الدعاء ينقسم إلى قسمين. القسم الأول مناداة المخلوق فيما يقدر عليه، يقدر عليه المخلوق. على ماذا يقدر المخلوق؟ تنادي على ابنك يحضر لك الماء، يحضر هو بنفسه، يقدر على هذا، لا حرج في هذا، هذا لا حرج فيه. مناداة الوالد لولده، مناداة الغريق في البحر لمن ينقذه من البشر، لا حرج في هذا. مناداة الطالب على الأستاذ ليشرح له المعلومة، لا حرج في هذا، لأن المخلوق يقدر على هذا. فهذا لا حرج فيه، أن يكون للبشر لا حرج، للمخلوقين لا حرج. لكن النوع الثاني، وهذا هو المراد، مناداة المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا شرك بالله، لا ينبغي صرف هذا النداء في هذا المكان إلا لله سبحانه وبحمده. ومثال ذلك طلب الرزق، من يقدر على أن يرزقك؟ قل من يرزقكم من السماء والأرض، من الرازق؟ مناداة طلب الولد لمن ليس عنده ولد، لمن يريد ولد وليس عنده من الأولاد، من يستطيع أن يرزقه؟ هل المقبور؟ حتى ولو كان ولي، ولو كان صالح، ولو كان رسول رب العالمين محمد صلى الله عليه وسلم، هل يستطيع أن يهب لك ولد؟ من الذي يقدر على هذا؟ الله سبحانه وتعالى. من يقدر أن يعفو عن ذنوبك؟ من يقدر أن يغفر لك ويسامحك؟ الله. فلا ينبغي صرف شيء من ذلك إلا لله. وهذه قاعدة مهمة، أن وكل ما سيأتي من العبادات سيدخل تحتها. يقدر عليه المخلوق أو لا يقدر؟ إن كان يقدر عليه المخلوق فلا حرج في هذا، وإن كان لا يقدر عليه وهو من حق الله، محض حق الله، فلا ينبغي إشراك مع الله غيره أبدا في حقه سبحانه وبحمده. ومثال ذلك الخوف، قال الله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقال جل وعلا: فلا تخشوا الناس واخشوني إن كنتم مؤمنين. فالخوف خوفان، خوف حسي كخوفك من اللص، من الأسد، فهذا لا بأس به. حتى موسى عليه السلام كليم الله، النبي من أنبياء الله، من أولي العزم من الرسل صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين، وصلى الله وسلم على نبي الله موسى وعلى نبينا محمد. موسى عليه السلام قال الله تعالى عنه: فخرج منها خائفا يترقب. فلا حرج في هذا، هذا خوف حسي طبعي في طبع الإنسان، في فطرة الإنسان. وفي قصة موسى أيضا قال: وأخاف أن يكذبون. فهذا لا حرج فيه، يخاف من الامتحان لأنه يعني شديد عليه، أو لربما لم يستطع الإجابة، أو لربما خاف أن ينقص شيء من درجاته فيخاف من الامتحان، يخاف من الأسد، يخاف دخول اللص عليه، فهذا لا حرج فيه. لكن النوع الثاني وهو الخوف القلبي، كخوف المشركين من أصنامهم، يظن أن الصنم ينفع ويضر، وأنه لو ترك عبادة الصنم سيضره. كما يقول أحد هؤلاء الضالين الزائغين، وقد جلست مع أحد هؤلاء، قال لي شيخي في الطريقة، شيخه في الطريقة يعرف عنه ما يفعله، ونحن كنا جالسين على طرف الخليج العربي، يقول شيخي في السودان يعرف عني وأنا هنا. فسبحان الله، ولا إله إلا الله، سبحان الله، كيف تخاف من البشر هذا الخوف؟ هذا لا ينبغي أن يكون إلا لله. سبحان الله، الله جل وعلا هو عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. فكيف تدعي أن له علم الغيب؟ كيف تخاف منه هذا الخوف؟ فلا تخشوا الناس واخشوني إن كنتم مؤمنين. ومثل هذا أيضا الرجاء، قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالرجاء عبادة، كما حكى الله تعالى عن زكريا عليه السلام وزوجه بقوله جل في علاه: إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا، رغبا ورهبا، يدعون الله جل وعلا رغبة وخوفا منه، رغبة إليه وخوفا منه. فالرجاء الرغب لا يكون إلا لله، ولا ينبغي صرف الرجاء في هذه الحالة إلا لله. وكذلك التوكل، قال الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال جل في علاه: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فمن علامات الإيمان التوكل على الله، ومن توكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله وكله الله إليه. من تعلق شيئا وكل إليه، وعندئذ هلك ويضيع، لأن ليس له منقذ ولا مساعد فيما لا يقدر عليه إلا الله. لو تخلى الله عنك فمن يجيرك؟ من ينفعك؟ ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه سبحانه وبحمده. ومثل هذا أيضا الرغبة والرهبة، كما ذكرنا في الآية: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فكما قدمنا عن زكريا عليه السلام وزوجه أنهما كانا يدعوان الله جل في علاه رغبا ورهبا، فالله جل وعلا هو الذي يدعى وحده في الرغب والرهب. الرغب تطلب، تريد الخير، والرهب الخوف، تحذر الشر. فكل ذلك يدعى فيه ملك الملوك جل في علاه. ولذلك قال الشاعر: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به فيما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. يا من ألوذ به، اللوذ هو الرغب، الرغبة فيما أؤمل، الشيء اللي يؤمله من خير يلوذ بالله جل وعلا، والشيء اللي يحذر منه الشر يعوذ فيه بالله. وهذا الفرق بين اللوذ والعوذ، ألوذ في طلب الخير، وأعوذ في دفع الشر. يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به فيما أحاذره. فالرغبة والرهبة لا ينبغي أن تكون إلا لله جل في علاه. ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوا الناس واخشون، وهنا كما قلنا في الخوف أيضا: فلا تخشوا الناس واخشون. ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. فالإنابة التي هي الرجوع والتوبة والاستقامة هي عبادة لا ينبغي أن تكون إلا لله. ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. والاستعانة أيضا لا تكون إلا بالله فيما لا يقدر عليه إلا الله. أما في الأمور اللي يقدر عليها البشر فلا مانع أن تستعين بالبشر فيما يقدرون عليه، لكن المراد هنا الاستعانة التي هي استعانة عبادة، فلا معين في هذه الحالة إلا الله. ولذلك نلحظ في الآية: إياك نعبد إياك وإياك نستعين، تقديم الضمير إيا مع كاف المخاطب على كلمة نستعين، كان المفروض نستعين بك نستعين، إياك نستعين بك، فقدم ضمير الرفع إياك، إياك نعبد، إياك نستعين. التقديم هنا يفيد التخصيص، أي نستعين بك ولا نستعين بغيرك. ودليل الاستعاذة قوله تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس. وهكذا فإن هذه الاستعاذة هي عبادة فلا تكون إلا بالله، والدليل قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، فهذا دليل على أن الاستعاذة تكون بالله، وقد قدمنا عندما تكلمنا عن العوذ واللوذ. ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، فهذه الاستغاثة في وقت الشدة لا تكون إلا بالله، والله جل وعلا يجيب من استغاث به. ودليل الذبح ألا يكون الذبح إلا لله، فالإنسان إذا ذبح لا يقول باسم الصليب ولا يذبح للصليب أو للصنم أو للولي أو للنبي صلى الله عليه وسلم، بل يذبح لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وجاء في صحيح السنة لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله، فلا يجوز الذبح إلا لله. قل إن صلاتي ونسكي، نسكي أي ذبحي، ومحياي ومماتي لله رب العالمين. المسألة الأخيرة مسألة النذر، فالنذر لا يكون إلا لله. قال الله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، فالنذر عبادة وطاعة فلا يكون إلا لله، فينبغي أن تصرف جميع العبادات والطاعات لله. هذا هو خلاصة درسنا وختام درس اليوم، وهو معرفة الرب. السؤال من ربك؟ ربي الله. الرب هو الذي يربي في النعم، والذي يربي في النعم يخلق ويرزق، ينبغي أن يكون هو المعبود وحده، فلا نصرف أي شيء من حق الله لغير الله. وفقني الله جل وعلا وإياكم لما فيه هدى، وجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، وتقبل منا وفقهنا في الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، والحمد لله رب العالمين.